الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك مستمع الكريم. في سياق الفهم الحضاري للأدب نتوجه في هذا اللقاء إلى الأدب العربي. نريد أن نقرأه هنا في أصوله وسماته ومسيرته المعاصرة، فما الذي نجده في هذا اللقاء؟ من المعروف أن خصائص الأدب العربي التي تميزه عن الآداب الأخرى في الشرق والغرب إنما ترجع إلى البيئة التي نشأ فيها، والفكر الذي تشكل في إطاره، وإلى التحديات التي واجهته في طريق مسيره الطويل. لقد نشأ الأدب العربي في الجزيرة العربية منذ قرون عديدة سبقت الإسلام، وصاغته مقومات رسالة التوحيد الأولى الحنيفية، حين قام هذا المجتمع الجديد في قلب الجزيرة بجوار بيت الله الحرام، فجمع بين جنوب الجزيرة وشمالها ووسطها، وصهرها جميعا في ذلكم البناء الذي أقامه الإسلام بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حفيد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ومما لا خفاء فيه أن الإسلام هو الذي منح العرب كيانهم الاجتماعي، وأن القرآن الكريم هو الذي صاغ لهم منهج الأدب العربي، وقد كان قبل الإسلام شعر وأدب وأسواق، وكان شعر ديوان العربي ومجموعات من سجع الكهان، بيد أن صورة الأدب في معالمه الأصيلة إنما اتضحت بعد نزول القرآن الكريم الذي كان العامل الأعظم في بناء الأدب وظهور فنونه وعلومه ومناهجه، وهو الذي أغنى اللغة العربية بالأساليب والمضامين، وقد أعطاها القرآن الكريم كما أعطى الأدب العربي هذا البيان المعجز الفائق الذي فهمه العرب وأعجب به وعجزوا في نفس الوقت عن الإتيان بمثله. والمهم مستمعي الكريم أن نتذكر أنه كان لميراث النبوة في إسماعيل جد العرب ولبقايا الحنيفية دين إبراهيم قيم خالطت النفس العربية، قامت على الأريحية والمروءة، وإن أصابها كثير من فساد عادات الثأر ووأد البنات والشرك وعبادة الأصنام والاستعلاء والتفاخر، فلما جاء الإسلام حرر هذه النفس من جاهليتها وصاغ كثيرا من سماتها صياغة جديدة، وحول أهداف الكرم وحماية الذمار والنجدة، فأعطاها مفهوما متجددا هو مفهوم التوحيد الأصيل، وسبق قدرتها على المجالدة والحمية، ووجه ذلك كله إلى هدف أسمى تحت لواء عقيدة التوحيد الخالصة، وبذلك محى درن الجاهلية وحرر قيمها التي كانت عماد القوة الكبرى التي اندفعت في الأرض ترفع راية الإسلام. كل هذه العوامل قد وهبت أدب اللغة العربية ذاتية خاصة وصاغته على نحو خاص يختلف به عن آداب الأمم الأخرى، وظهرت فنون جديدة لم توجد في الآداب الأخرى، وظهور تلك الفنون واختفاء تلك الأخرى من لا ينقص من قدره ما دام يصدر عن أعماق روحه الطبيعية ومقوماته الخالصة. من هنا لا يمكن أن يدرس هذا الأدب في ضوء مناهج وضعت لآداب أخرى، ذلك أن أساليب النقد والبحث إنما توضع للآداب بعد ظهورها، ولذلك فهي مستمدة منها وليس العكس. الواقع مستمعي الكريم أن مذاهب الأدب التي يحاول النقاد محاكمة الأدب العربي بها هي في جملتها مذاهب غربية وضعت مسمياتها ومناهجها بعد قيام ظواهرها في الآداب الأوروبية، وهي في الحق ليست مذاهب بل هي مسميات عصور كالكلاسيكية والرومانسية وغيرهما، وهي تتصل في مجموعها بتاريخ الأمم التي وضعت هذه المذاهب. فلماذا تنقل لتكون قوانين يخضع لها الأدب العربي الذي يختلف من حيث تكوينه وسماته وتاريخه وبيئته ومظاهر حياته عن هذه الآداب؟ إن اختلاف المصادر والمنابع بين الأدب العربي والآداب الغربية يجعل من العسير خضوع الأدبين لمقاييس واحدة أو لقوانين واحدة، والمعروف أن الآداب الغربية جميعا تستمد مصادرها من الأدب الهيليني والفلسفة اليونانية والحضارة الرومانية، فقد اتجه الأدب الأوروبي الحديث منذ أول ظهوره في عصر النهضة إلى هذه المنابع وربط نفسه بها وجعلها أساسا ثابتا لمختلف وجهات نظره ومفاهيمه وقيمه، كما اتخذ من النظريات التي قدمها أرسطو في الأدب والنقد والشعر وغيره أساسا له. ولا ريب مستمع الكريم أن الأسس التي يقوم عليها الأدب العربي بمختلف فنونه وبيئاته تختلف اختلافا واضحا عن الأسس التي يقوم عليها الأدب الغربي الذي استمد مصادره أساسا من القرآن الكريم والإسلام والقيم العربية الأصيلة التي تلاقت مع مفاهيم الإسلام وانصهرت بها. أجل إن الفكر الذي تشكل الأدب العربي في إطاره إنما هو القرآن الكريم وأداته هي اللغة العربية، ويقوم هذا الفكر على أساس التوحيد الخالص، فقاعدة الإسلام الأزلية هي الاعتقاد بوجود الله الواحد الذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان. إن الله تبارك وتعالى هو خالق الكون وهو الذي يمسك هذا النظام المترابط في كل لحظة، بحيث لو تخلى عنه لحظة لتلاشى الكون وانتهى، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. والإنسان في الرؤية الإسلامية مستخلف في الأرض وله طبيعته الجامعة بين الروح والجسد والعقل والقلب، وله رغباته وأشواقه الروحية وله إرادته ومسؤوليته، ولما كان القرآن الكريم هو المصدر الأصلي للفكر الإسلامي فهو إذن المثل الأعلى للأدب العربي. ولا ريب أن تأثير القرآن الكريم في هذا الأدب لا ينقطع لأنه متصل بالأداء والمضمون معه، بحيث يستمد الأدب العربي أصوله من الإسلام والقرآن، وفي مقدمتها الأصالة والصدق والوضوح والإيمان والتفاؤل والأخلاقية والتكامل والالتزام والمسؤولية والحرية ذات الضوابط وثبات القيم وترابط الفردية والاجتماعية والتوحيد والتجريب والفطرة وقوامة الرجل وتكامل المعرفة والطابع الإنساني العام. من خلال دراسة الأصول التي استقى الأدب العربي منها وجوده، تظهر جليا وجوه الخلاف والتباين بين الأدب العربي والآداب الغربية، وخاصة في أربعة مواقع مهمة هي: أولا تفسيرات العقائد، ثانيا طبيعة البلاد، ثالثا موروثات الهيلينية والفكر اليوناني، رابعا الآثار الخطيرة التي حققتها سيطرة الفكرة التلمودية على الفكر الغربي كله في العصر الحديث. من هنا مستمعي الكريم، نجد الخلاف عميقا في العقائد والثقافة ومناهج البحث والطبيعة النفسية والطبيعة الجغرافية جميعا. ولهذا الخلاف أبعد الأثر في مفهوم الأدبين، ذلك أن أبرز طوابع الفكر الغربي والأدب الغربي تبعا لذلك هو تجزئة الأمور لا تكاملها، فهي تفهم شيئا واحدا وترى الآخر عكسه أو ضده، وهي تفصل بين الأشياء فصل العداوة أو المخالفة أو التعارض، ولا تستطيع أن تقبل المواءمة أو المصالحة أو الالتقاء أو التكامل على النحو الذي يمثل طبيعة واضحة للفكر الإسلامي. وحين يستمد الأدب العربي مقوماته من التوحيد، يستمد الأدب الأوروبي مقوماته من أشياء كثيرة يكاد الدين الغربي أن يكون عنصرا فيها، بيد أن أبرز المقومات التي يقوم عليها الأدب الغربي عامة هي الوثنية الهيلينية والأدب الجنسي الصريحة. وهكذا مستمعي الكريم، تتجلى الفوارق الجوهرية بين الأدب العربي والآداب الغربية جميعا، مما سنصير إليه إن شاء الله في لقاء قادم من البرنامج.